رسولك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الرابع في شرح منظومة البيقوني، ونبدأ اليوم بقول الناظم عليه رحمة الله: ما يخالف ثقة به الملاف الشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هنا يتكلم المصنف الناظم رحمه الله تعالى على نوع من أنواع الحديث الضعيف. ونحن قلنا من شروط الحديث الصحيح انتفاء الشذوذ والعلة، فهو هنا يبين لنا ما هو الشاذ وما هو المقلوب. فالقلب طبعا نوع من أنواع العلة. الشذوذ قال رحمه الله: وما يخالف ثقة به الملأ. الملأ هنا تأتي بالقرآن، وقال الملأ من قومه. من هم الملأ؟ يعني الناس الذي لهم وجاهة ومكانة، والمتحدثون باسم الناس متصدرون. فهنا قصده الملأ على اصطلاح أهل الحديث هم أهل الإتقان والضبط، أهل الإتقان والضبط. وعلى هذا التعريف، فالشاذ على التعريف المشهور الذي ذكره الشافعي رحمه الله عنه أخذ من بعده، وهذا التعريف هو المشهور الآن في كتب المصطلح المتأخرة، هو ما رواه الثقة مخالفا في رواية من هو أوثق منه حفظا أو عددا، ضبطا أو عددا. مثل حديث يرويه مثلا ابن جريج ويرويه سفيان ابن عيينة متصلا، ثم يرويه حماد بن زيد فيجعله مرسلا. فإذا نظرنا في هؤلاء الرواة كلهم ثقات وأئمة وحفاظ، ولا بد أن نرجح في بين الروايتين. فنقول رواية ابن جريج وسفيان من حيث القوة ومن حيث الترجيح أقوى، أو رواية حماد منفردا؟ لا، رواية ابن جريج وسفيان، لأنهما اثنان. إذا خالف واحد خالف اثنين من الثقات فيقدم رواية الاثنين والثلاثة والأربعة على رواية الواحد، هذا ما في إشكال. أو يكون الزهري روى حديثا فجاء محمد بن إسحاق ورواه عن الزهري بوجه، ثم نظرنا إلى أصحاب الزهري فوجدنا ابن عيينة، وجدنا الآخرون أصحاب ابن الزهري رووه من وجه آخر، فعند ذلك نرجح رواية سفيان ابن عيينة على الزهري على رواية محمد بن إسحاق على الزهري. ليش؟ اللي قارن ابن إسحاق بن سفيان جاهل، محمد بن إسحاق أصلا مختلف فيه، هذا إذا قوينا حديث جعلناه حسنا، واضح؟ أما سفيان فهو أوثق أصحاب الزهري، فإذا خالف ابن إسحاق سفيان فهو روايته المحفوظة ورواية ابن إسحاق شاذة، هذا إذا حكمنا بأنه في حد الثقات، واضح؟ على كل حال، فإذا الشاذ أن يروي الثقة، لاحظ الثقة، حديثا يخالف به الملأ، يخالف به الثقات أو من هو أوثق منه عددا بحيث أنهم أكثر منه أو أنهم أضبط منه، واضح؟ هذا الشاذ. طبعا في تعريف آخر للشاذ يوجد في كلام الخليلي وكلام الإمام أحمد وكلام بعض الأئمة، هو ما تفرد به ثقة وليس له أصل متابع، يأتي الشاذ، لكن هذا غير مشهور في كتب المصطلح، لكنه موجود عندنا، أنه يتفرد الثقة بحديث لا أصل له، ما يلزم فيه المخالفة. وعلى هذا التعريف نستطيع أن نفرق بين العلة والشذوذ، لأنه لو جاءك واحد يسأل قال لك إيش الفرق بين العلة والشذوذ لما تقول من غير شذوذ ولا علة، فتجي تقول الشاذ ما خالف به الملا الثقات، والعلة ما كان فيه سبب خفي يقدح في صحة الحديث. يقول طيب إيش الفرق؟ هو الشذوذ أصلا صار شاذا لأنه خالف، ما صار شاذ إلا لأنه خالف منه أو أوثق منه، ففيه علة خفية فيه مخالف. ثم تجي تعرف لي الشذوذ فتقول تعرف للعلة تقول سبب خفي يقدح في علة الحديث ويعرف بمعرفة الطرق وجمع الطرق. إذن لا فرق بين الشذوذ والعلة هنا، حقيقة هو الشذوذ نوع من العلة على هذا الحال. لكن إذا عرفنا الشذوذ على التعريف الآخر المشهور كما ذكر الخليلي وغيره بأنه ما تفرد به ثقة وليس له أصل متابع، كما قال الحاكم عرفه الحاكم عرفه الخليلي بأن الذي ليس له الذي يرويه ثقة وليس له أصل متابع، ويذكرون أحيانا حديث يرويه أحد الثقات يقول لا أصل له، من وين جاء هذا الحديث؟ ليس من حديث فلان، هذا الحديث وهم فيه فأدخل فيه فلان عن فلان، الحديث من طريق أبي هريرة ووهم فيه فجعله من حديث ابن عمر. طيب ما فيه أي طريق يدلك على هذا بحيث أنك تقارن الرواية؟ قال لك نعم، لأن الأئمة حفظوا الأسانيد، يعرفون حديث ابن عمر ويعرفون حديث نافع وحديث سالم، فلو جاء أحد وجعل الحديث حديث سالم من طريق نافع قالوا خطأ، هذا لا يعرف بسالم هذا يعرف بنافع، صح؟ وعلى هذا يعرف. فعلى كل حال خلاصة الكلام حتى الوقت لا يسمح، نقول الشاذ هو على التعريف المشهور ما خالف به ثقة، الثقة من هو أكثر منه أضبط منه حفظا، من هو أوثق منه إما حفظا وإما عددا. والتعريف الآخر هو أن لا يخالف لا يلزم، لكن يروي هذا الثقة حديث يحكم المحدثون المتقنون بأن هذا الحديث خطأ، واضح. وفي هذا التعريف الأخير نستطيع أن نعرف العلة ونعرف الشذوذ، فنقول العلة ما جاء عن طريق جمع الطرق والمخالفة، والشذوذ ما لا يلزم منه مخالفة لكن يقوم في نفس المحدث بأنه أخطأ فيه هذا الثقة. وفي هذه الحالة يكون الشاذ أعمق وأصعب وأدق من علم العلة، ولا يعرف الشذوذ أحد من المتأخرين، هذا خاص بالمتقدمين فقط، أما المتأخر ما يستطيع يجي يقول هذا إسناد شاذ على هذا التعريف. ذكروا حديث الحج عرفة قالوا كل المحدثين أطبقوا على أنه خطأ، طبعا من طريق مو بأي طريق، من طريق بعض الصحابة وله ثابت من طريق أخرى، لكن قالوا هذا الطريق خطأ. ليش؟ قالوا هكذا قال المحدثون، هذا الحديث لا أصل له. طيب ثم قال رحمه الله والمقلوب قسمان، تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب الإسناد لمثن قسم. هذا القلب نوع من أنواع العلة، نوع من أنواع العلة، لأن العلة كما قلنا شاملة، فمنه المقلوب. كيف يكون القلب هنا؟ قال لك رحمه الله المقلوب قسمان، قسم في المتن وقسم في السند. كيف السند؟ إنه يأتيك راوي كما قال الحافظ اسمه كعب بن مرة ثم يقلب اسمه إلى مرة بن كعب، كذا أذكر في بعض الروايات الرجل قاله الحارث بن مسلم وقيل مرة مسلم بن الحارث، هذا يسمونه قلب. لكن أحيانا يقلب اسم فإذا كان فيه اثنان، واحد اسمه كعب بن مرة واحد اسمه مرة بن كعب، ثم قلب هذا الاسم، إن كان كلاهما ثقة فالأمر سهل، لكن إذا كان الآخر واحد ضعيف والآخر ثقة هذه المشكلة، فنقول لا ندري أيهما المقصود بالسند. فهو اسمه في الحقيقة كعب بن مرة، صح؟ فرواه شخص فقال لا مرة بن كعب، ثم صار عندنا شخص آخر اسمه مرة بن كعب بنفس الطبقة وهو ضعيف، عند ذلك تصير هذه علة أو قلب هذا علة قادحة. أما إذا قلبه بشخص ثقة فالأمر سهل. هذا ما يتعلق في قلب الإسناد، وهذا أحد أنواع العلل. قال والثاني المتن، وهذا يكون مقلوب المتن، وهذا الوصول إليه سهل، وذكروا في كتب المصطلح مثاله حديث النفقة المشهور لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا ما هو مقلوب؟ مقلوب. على رأي ابن القيم مثل حديث فليضع يديه، يقول ابن القيم هذا مقلوب، الصواب فليضع ركبتيه، على رأي ابن القيم ومن وافقه. فالمهم أن هذا القلب نوع من العلة، قد يكون في السند وقد يكون في المتن، إما يقلب راوي براي وهو قسم، وإما يقلب نفس المتن ويجعل العبارة معكوسة وهو من نوع العلة. وقلت لكم خطورته في الإسناد أشد، خاصة إذا كان هناك راويان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. ثم قال رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الحقيقة هذا البيت كان ينبغي أن يكون بعد الغريب مباشرة، كما قلت لكم صاحب البيقونية مزقها تمزيقا، واضح؟ ولذلك هذا البيت كان ينبغي أن يكون بعد قوله الغريب حينما قال: وقل غريب ما روى راو فقط، ثم يقول: وفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. ففرق بينهما تقريبا بعد 7 أبيات. على كل حال، مراد الناظم هنا رحمه الله ما سبق أن شرحناه فيما سبق، وقلنا أن الغريب هو لو واحد قالوا هذا رجل مسكين غريب في البلد. ايش معنى غريب في البلد؟ وحيد تغرب عن أهله. فالغريب قلنا فيما سبق هو الذي يرويه راو واحد، لكن العلماء يفرقون الغرابة، يقسمون الغرابة إلى قسمين: غرابة أصلية وغرابة نسبية. الغرابة الأصلية هي التي يكون التفرد فيه بأصل السند، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، لا يروى في الدنيا إلا من طريق عمر وعنه علقمة بن وقاص، وعن علقمة بن وقاص محمد إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا يسمونه الغريب المطلق، وإن شئت يسمى فرد الفرد. ولذلك ألف الدارقطني كتابه الأفراد، كتاب الأفراد للدارقطني، غير موجود إلا قطع منه، لكن مطبوع الآن بترتيب ابن القيسراني أطراف الغرائب، الغرائب والأفراد. الفرد والأفراد هنا المقصود بها الأحاديث التي لا نجدها إلا من طريق واحد، ما في غيره، طلقة. التفرد يكون بأصل السند. لو بحثت شواهد متابعات ما ستجد، ربما تجد متابعات في تحت، يعني في جهة من بعد التابعين، لكن كلها تدور على أصل الإسناد، مثل حديث إنما الأعمال اشتهر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري ورواه الناس من طرق كثيرة. هذا يسمونه غريب، لكن يسمى الغريب المطلق، كما قال الحافظ في النخبة: وأكثر ما يطلقون عليه الفرد، ما يطلقون عليه غريب، أكثر ما يطلقون عليه الفرد، هذا حديث فرد. طيب، هنا قال الناظم رحمه الله: والفرد، والحقيقة المفروض يقول والغريب، مو بفرد، لأن الفرد هو، لكن هنا قال إيش النوع الثاني، وهو الغريب النسبي، وهو الغرابة لا تكون في أصل السند، وإنما تكون في أثنائه. كيف؟ مثال: أن يكون عندك حديث يرويه جماعة من الصحابة، مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، رواه كما جمع الدارقطني له جزء أكثر من 70 صحابة. هذا الحديث يمكن يكون غريب فرد؟ ما يمكن، هذا متواتر، لكن ربما يكون في غرابة نسبية في بعض أسانيد هذا الحديث. مثلا نجد أنه في أحد الأحاديث حديث أبي هريرة أو حديث أبي بكر لم يروه عن أبي بكر إلا فلان، فنقول هو غريب في طبقة من طبقات السند، فلم يروه عن أبي هريرة إلا فلان، فالغرابة عن أبي هريرة فقط. لكن لو تبحث عن الحديث بأصله تجد أنه مروي من طرق كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ولذلك تجد أكثر ما تجد هذا النوع في كتاب الطبراني الأوسط. كتاب الطبراني الأوسط، معجم الطبراني الأوسط، ما يذكر حديث إلا يقول: ولم يروه فلان عن فلان إلا عن فلان. ميعتني كثيرا ببيان الغرائب النسبية، تفردات بعض الرواة عن بعض. الترمذي كثيرا ما يقول: لم يروه لا يعرف إلا من هذا الوجه. يقصد من هذا الوجه إيش؟ غريب فرد ولا نسبي؟ إن قال لا يعرف إلا من هذا الوجه فهو فرد، إن قال لم يروه عن فلان إلا فلان المقصود به النسبي، واضح؟ لنفترض أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له تلاميذ ومقال مسألة، هذه المسألة ستجدها عند كل تلاميذه، لما تبحث عن هذه الفتوى يقول لك 10 من تلاميذه كلهم سمعناها، لكن أنت تبحث عن شيخ معين، شيخ معين هل نقلها عن الشيخ ولا لا؟ لأن هذا الشيخ لك عناية به لثقته، ولنفرض أن هذا الشيخ الذي يروي عن ابن باز مات، ولنفرض أنه رحمه الله ورحمه الشيخ باز الشيخ المغديان، صح؟ فواحد يروح يقول يبحث عن رواية الشيخ المغديان عن ابن باز بالذات، أنا أريد هذا السند لا أريد غيره، لا يهمني كل الرواة عن ابن باز، يهمني الشيخ المغديان هذا السند أريد أتحمله، فلا نجد رواية غديان عن ابن باز إلا عند واحد، على واحد فقط من الناس. فإذا جئنا لرواية الشيخ ابن باز هذه يسمونها مشهورة، أو رواية تلاميذ ابن باز تعتبر مشهورة، لكن رواية المغديان رحمه الله عن الشيخ ابن باز فرد، لا يرويه إلا عنه فلان، هذا يسمونه الغرابة النسبية، أن يكون الحديث مشتهر وليس بغريب إطلاقا، ولكن في بعض طبقات السند إما يتفرد به فلان عن الصحابي أو عن التابعي تابع تابعي،
واضح ولا ما هو واضح؟ إذن يقول رحمه الله: الفرد ما قيدته بثقة. كيف بثقة؟ هذا الغريب النسبي. يعني يكون عندنا حديث مشهور وله طرق، لكن لا يوجد من طريق يرويه ثقة إلا من طريق واحد، مثل حديث فيما أذكر حديث أبي واقد الليثي الذي رواه في قراءة سورة قرأ النبي قرأ في العيد بقاف اقتربت، حديث أبي واقد، قالوا حديث رواه ابن لهيعة عن ظن الزهري عن عروة عن عائشة، لكن قالوا كل الطرق التي جاءت بها الحديث ضعيفة إلا حديث واحد يرويه ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد. فقالوا الحديث لو بحثت عنه ستجد له أكثر من طريق، لكن من طريق يرويه ثقة فقط من طريق ضمرة. فهو هذا ليس بغريب غرابة مطلقة، وإنما غريب بقيد ثقة. قال هنا: أو بثقة أو جمع أو قصر على رواية. جمع كيف؟ يقول لك الحديث مشهور في بلد لكن لا يرويه غير أهل هذا البلد، جماعة معينين. وذكرت لكم فيما سبق حديث سهيل بن البيضة عن عائشة أن النبي ما صلى على ابني البيضة إلا في المسجد. قال هذا الحديث مشهور لكن لا يرويه إلا أهل المدينة فقط. فالحديث مشهور بأصله أو عزيز، لكنه غريب الغرابة النسبية من حيث الجماعة، فلا يرويه إلا أهل بلد ما، فغرابته إيش؟ نسبية برواية هذا البلد، أهل البلد. واضح؟ قال: أو قصرا على رواية، هذه ذكرته لكم فيما سبق في رواية الطبراني، يقول لم يروه عن فلان إلا فلان. قال لك هو مقصور على هذا الحديث مشهور لكن قصر رواية، فلان هو الذي يروي عن فلان. هذه مثل ذكرت لكم عن الشيخ ابن باز، يعني أن يكون الحديث مشهور عن الزهري ومشهور عن جماعة، واضح، لكن لا يرويه عن فلان إلا فلان. خلاصة الكلام أن الغريب الفرد المطلق لا يرويه إلا واحد في أصل السند لا يتعدد، أما الغريب النسبي اللي يسمونه غريب في الغالب ويطلق عليه أكثر ما يطلق عليه الغريب، فهذا يكون مشهورا ويكون عزيزا، ربما يكون متواترا، لكن تكون الغرابة النسبية في أثناء السند برواية ثقة فقط يتفرد به مع وجود من يرويه غيره، أو هو مشهور عزيز لكن يتفرد به أهل البلد، أو أنه مشهور وعزيز لكن رواية فلان عن فلان غريبة. واضح المسألة هنا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى معللا عندهم قد عرف. هذه العلة وهي الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح، انتفاؤها هو الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح، أن يكون غير معل ولا شاذ. وقلنا لكم الشذوذ ما هو، هنا العلة ما هي؟ قال لك هنا: غموض أو خفى. ما بعلة غموض أو خفى. إذن العلة لها شرطان، الشرط الأول أن تكون خافية، الشرط الثاني أن تكون فيها غموض. شرحنا هذا في أول درس وقلنا أن العلة يعرفونها بأنها سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، ولذلك لها شرطان: الشرط الأول الغموض والخفى، الشرط الثاني أن تكون قادحة. طيب إيش معنى غامضة؟ إيش معنى الغامضة اللي يذكر في الدرس الأول اللي قلنا إيش معنى غامضة أو خفية؟ ذكرنا في شروط الحديث الصحيح في شيء خافي وفي شيء واضح من السهولة أن يرجع إليه الإنسان. ما في أحد يذكر؟ ذكرنا لما ذكرنا الشروط الخمسة قلنا هي على قسمين: قسم ظاهر كل يصل إليه، وقسم خفي ما حد يعرف. الظاهر العدالة، الضبط، اتصال السند، كل واحد يستطيع الوصول إليه. تذهب التراجم الروح تجد فلان متفق على ضعفه، فلان متفق على ثقته. في صعوبة ذي؟ هي صعبة. اتصال السند سهلة، تشوف طبقة الراوي أو تاريخ وفاته، هل أدرك أو ما أدرك، أو ينص العلماء على أنه سمع. هذه ليست الخافية. الخافية هي التي تكون بعد ما تجمع الطرق، يكون الحديث عندك في ظاهره الاتصال واضح، مثل ما ذكرتكم في الدرس الأول حديث أحلت لنا ميتتان، الحديث تجده في بعض الطرق عن حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهره الصحة، لكن تجمع الطرق يتبين لك أنه الذين رووه موقوفا أكثر وأتقن. فالصواب في الحديث الوقف، هذه علة لم نصل إليها عن طريق معرفة فلان عدل ولا غير عدل، ضابط ولا غير ضابط، متصل ولا متصل، لا، كلهم ضابطون وكلهم عدول والسانيد كلها متصلة، لكن بعد جمع الطرق. ولذلك يقول بعض العلماء كما الخطيب: لا تعرف علة حديث حتى تجمع طرقه كلها. وقلت لكم في الدرس الأول لما قال الإمام أحمد: عجبت من أقوام يكتبون المرفوعات ويتركون إيش؟ الموقوفات، وقد تكون الوقف علة في المرفوع. إذن العلة هي وصل، نعم، هي وصل منقطع أو رفع موقوف، أو زيادة راو في المتن، أو قلب إسناد، أو إدراج، أي علة شئت. لكن هذه العلة تكون قادحة، وبنفس الوقت هذا الشيء أدرك أو وصلنا إليه عن طريق جمع. ولذلك يقول علي بن المديني رحمه الله: أحيانا لا أعرف علة حديث إلا بعد 7 سنين. ليش؟ مثل نحن عطنا الكتب، الكتب كلها قدامه ويجلس بغير يطلع منها. الرجل يسمع الأحاديث ويرحل في طلبها، فيبلغ حديث ويظن الحديث صحيح، ثم يبلغ من طرق مشايخ آخرين، ثم لما يجمع طرق يتبين له أن الحديث كان يظنه صحيحا مرفوعا، وتبين له في النهاية أنه صوى فيه أنه موقوف. إذن العلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه. الظاهر السلامة منه يعني أضرب لك مثال حديث يرويه سفيان بن عيينة عن الزهري. يجيك واحد يقول لك والله سفيان سمع عن، يجيك واحد يبحث عن حديث على طريقة، يقول لك والله سفيان سمع من الزهري وهو شيخه والحديث صحيح، ثم يتبين له بعد ما يجمع الطرق أن العلماء نصوا على أن سفيان لم يسمع هذا الحديث من الزهري. ومن عرفت هذا؟ عرفت عن طريق معرفة السماع؟ لا، هو سمع منه وشيخه، لكن ثبت من طرق أخرى أو بنص أحد من أهل العلم أنه هذا الحديث بالذات لم يسمعه وإنما دلسه. هذه علة خفية. الرواية من المعاصر الذي لم يلقى، رواية يرويها مثلا معمر عن رجل من أهل الكوفة في اليمن، معمر يقول لك هذا أين الراوية متعاصر لكن لم يثبت أنه ملتقية. معرفة السمع هنا وعدم اللقي علة خفية، علة خفية. طيب، قال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. ولذلك ألف الدارقطني كتاب العلل، وألف ابن أبي حاتم كتاب العلل، وقل ما أحد من محدثي القدم إلا ألف كتاب العلل. طيب ايش يريدون فيها الأحاديث؟ ايش المعلل؟ ولذلك تجد الدارقطني يسأل عن حديث ثم يقول من حفظ الطريق مروي من أكثر من 10 طرق، ثم يقول رواه فلان كذا ورواه فلان، ثم بين الاختلافات في الحديث. وعلى سبيل المثال حديث لا نكاح إلا بولي، حديث أبي موسى، ذكره الدارقطني في المطبوع في أكثر من 20 صفحة، كلها طرق فيها اختلافات، يروي هذا من فلان وهذا من طريق فلان وهذا من طريق فلان، وفيها اختلافات كثيرة. لما تجد تريد أن تحقق كلام الدارقطني تحتاج تقريبا إلى أكثر من 10 أيام فقط لجمع الطرق التي ذكرها الدارقطني من كتب السنة. وبعض الطرق التي ذكرها الدارقطني لا تجدها في الكتب الموجودة بين يديك، لا تجد لها أثر. واضح؟ هذه الأسانيد. حتى أن الذهبي لما قيل أن الدارقطني كان يملي من حفظ هذه العلل قال: إن كان كما قالوا فهو مسلم له الحفظ. يعني معقول حديث بموسى يذكر طرقه من أكثر في 20 صفحة وكلها من حفظه؟ أمر شيء كما يقال خرافي، أمر المعقول. ولذلك قال رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. المضطرب ما هو عند المحدثين؟ قال الشيخ: اختلاف سند أو متن. إذن الاضطراب هو اختلاف سند أو متن. طيب قد يقول لي قال: طيب وش معنى العلة؟ وش الفرق بين العلة والاضطراب؟ يقول: الاضطراب نوع من العلة، الاضطراب نوع من العلة. ولذلك وش قال؟ اختلاف. احنا عرفنا العلة بأنها سبب، لكن الفرق بين العلة والاضطراب أن العلة ربما نعرف فيها وجه ايش الصواب. لما يجيني حديث مرفوع من جهة وموقوف من جهة أجمع طرقه وأنظر فيه وأنظر في قوانين الرواية، تبين لي أن الصواب فيه كذا مرفوع، هذا حديث عرفنا الصواب فيه صح، لكن المضطرب يكون فيه اختلاف قادح وهو متساو في القوة أتوقف فيه. ليش سمي مضطرب؟ لأني اضطربت فيه، ما استطاع أتبين فيه وجه الصواب، لا أتبين فيه وجه الصواب. ومثال ذلك يدخل عليك رجل ويقول لك: والله فيه مطر الآن موجود في السوق. دخل واحد ما صدقته، دخل ثاني قال كذب ما في مطر، دخل الثالث قال لا في مطر، دخل الرابع قال لا، قال إيش؟ قال في مطر. طيب دخل عندك 10، 5 يقولون في مطر و6 و5 يقولون ما في مطر، ايش تسوي؟ ماذا تفعل؟ ها؟ اترك تطلع، ها؟ تضطرب، تتوقف، تقول أما أنكم مجانين وأنا مجنون. المقصود أن المحدثين يقولون هذا مضطرب ولا يمكن معرفة وجه الصواب، وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف، فنتركه ولا نعمل به. ويستجد بعض المحدثين الكبار يسأل وش الصواب في هذا الوجه، أيها الصواب كذا وكذا، فيتوقف يقول لم يتبين لي وجه الصواب. ليش؟ لأن هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات، فهم ليس هناك ترجيح من حيث العدد والضبط، لا هم متقاربون متقاربون. ولذلك نقول المضطرب هو ما جاء ما نعم، إذا كان في الحديث اختلاف في السند أو المتن، مع كون هذا الاختلاف متساوي من حيث العدد ومن حيث أو من حيث الضبط. مثاله مثل هم ذكروا أمثلة كثيرة، لكن ذكروا من مثال حديث يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن معان، يقول هذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من قال بعد الفجر وثني رجليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كذا وكذا. يقول هذا الحديث لما جمعنا طبقه وجدنا أنه رواه شهر بن حوشب مرة عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، ومرة عن عبد الرحمن بن غنم مرسلة، مرة عن أبي هريرة، مرة عن أبي أمامة، مرة عن فلان، مرة عن فلان، فصار الحديث جاء من طرق كثيرة. طيب نريد أن نرجح، نقول ما وجدنا، ما استطعنا الترجيح، لأن الطريق كله يدور على شهر بن حوشب. شهر بن حوشب وصفه كبار المحدثين بأنه مضطرب، فالحديث قالوا مضطرب من هذا الطريق، من هذا الطريق. طيب إذن خلاصة ما ذكرناه أن الشاذ ما تفرد به ثقة يخالف به من هو أوثق من حفظا وضبطا، المقلوب وهو نوع من العلة ما جاء فيه قلب راو براو أو قلب السند، العلة هي سبب خفي يقدح في الحديث مع أن ظاهر السلامة منه، فإذا كانت هذه علة اللي هي اختلاف السند أو المتن متساوية من حيث عدد الرواة بكثرتهم أو من حيث قوتهم في الحفظ، توقفنا وقلنا هذا الحديث مضطرب ما نستطيع أن نتبينه. ثم قال رحمه الله مضطرب عند أهيل الفني، يعني أهل الفن تصغير، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قرأنا هذا؟ قرأنا إلى إحنا آخر شيء هذا قرأنا صح؟ إلى وين؟ إيه تمام، إلى المنكر ما قرأنا. طيب والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض أرفع، ما بقى إلا ربع ساعة لازم نمشي اسمحوا لنا، أريد أن أختم هذه المنظومة في هذا الدرس لكن ما أدري يستطيع ولا لا. قال هنا والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج يا أخوان نوع من أنواع أو باب من أبواب المصطلح، يسمونه المدرج، وألفت فيه الكتب كما ألف في المضطرب وألف في العلة وألف في الجسم في المقلوب، كلهم ألفت فيها كتب. المدرج هو إما أن يدمج موقوف بمرفوع أو متن في متن، وإما أن أن يغير سياق الإسناد، يعني حتى الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن. كيف؟ يعني إما أن يكون في المتن بحيث يدخل في حديث الرسول ما ليس منه، أو يدخل من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث في حديث. دعونا نأخذ مثال على مضطرب الإسناد اللي عبر عنه الحافظ بن حجر في النخبة بقوله بتغيير السياق الإسناد، يعني لو أمثلة كثيرة لكن نضرب مثال اختصارا. من الأمثلة حديث الذي يرويه الثوري عن واصل الأحداب ومنصور المعتمر ومنصور بن المعتمر والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود حديث أي الذنب أعظم. قالوا هذا الحديث بهذا الإسناد ثلاثة واصل ومنصور والأعمش فيه إدراج. كيف إدراج؟ قالوا لأن الإسناد الصحيح فيه فقط منصور بن المعتمر والأعمش روي الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، أما رواية واصل فقد أدرجها أحد الرواة خطأ، وإلا فإن واصل لم يذكر عمرو بن شرحبيل، روايته عن أبي وائل عن ابن مسعود بواسطة، فجاء واحد وسوى كما يقولون عندكم في العصير كوكتيل أو دمج الجميع. كيف؟ طبعا أبو وائل يروي الحديث عن من؟ عن ابن مسعود مباشرة، ويرويه بواسطة عن عامر بن شرحبيل، فجاء منصور ابن المعتمر والأعمش سليمان بن مهران فروياه على الصواب عن أبي وائل عن عمرو شرحبيل عن ابن مسعود، هذا سنادهم الصحيح، بينما واصل الأحدب رواه عن أبي وائل عن من؟ مسعود مباشرة. فيجب عليك كمحدث أنك تروي هذه على حدة وتروي على حدة. جاء أحد الرواة فرواه عن الثوري عن واصل ومنصور والأعمش بذكر الواسطة عمرو الشرحبيل اللي هو أبي وائل، عالم الرسول صحابي أبي وائل. في رواية خطأ هنا بهذه الرواية، فيها خطأ ولا لا؟ فيها خطأ ولا لا؟ إدراج ولا ما في إدراج؟ إدراج رواية إيش؟ واصل. إدراج رواية واصل، لأن هذا إدراج في السند، المتن واحد، لكن هذا السند يروي بواسطة، وهذا السند يروي بغير واسطة، فيأتي واحد ويروي حديث الجميع على وجه من الوجوه وهو بذكر واسطة وهو خطأ. هذا أحد الأمثلة المدرج في الإسناد. من المدرج في الإسناد أن يكون عندنا حديث وائل بن حجر على سبيل المثال في صفة صلاة النبي مروي من مروي، وفي زيادة موجودة في طريق آخر، فيأخذ هذه الزيادة من هذا المتن ويضيفها على المتن الآخر مع أن الإسناد آخر. مثال: عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل يروي حديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بينما حديث عاصم بن كليب من طريق آخر يرويه عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل فيه زيادة: فرأيته، فجئتهم مرة أخرى في الشتاء فرأيت ثيابهم تحت أيديهم تحت جل الثياب. زيادة تحت جل الثياب، هذه موجودة من رواية عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. فجاء بعض الرواة فقال عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل والسند الأول، وذكر الحديث فزاد فيها: ورأيت أيديهم تحت جل الثياب. أدرج هذه الزيادة الموجودة في حديث عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن أبيه، أخذ منه الزيادة وضعها في الإسناد الآخر اللي هو رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، فهذا مدرج. لفظة فرأيت أيديهم تحت جل الثياب أدرجت من هذا الإسناد إلى هذا الإسناد، واضح؟ يعني المثال الأول نفس المثل، لكن أدرج رواية إنسان لا على رواية آخرين مع تغير السياق. هذه أخذت لفظة من إسناد وأدخل من متن فأدخلت في متن آخر مع أن الصحابي واحد، لكن أنا عاصم بن كليب أروي هذا الحديث من طريق أبي بدون الزيادة، وأرويه من طريق عبد الجبار بن وائل بالزيادة، فجاء أحدهم فأخذ الزيادة من رواية عبد الجبار ووضعها في رواية أبي، هذا مدرج إسناد. وأمثلة كثيرة، قد يكون الإسناد كله مدرج وهو نوع من الموضوع. قالوا مثل رواية ثابت بن موسى لما دخل المسجد وكان شريك القاضي يحدث، شريك بن عبد الله النخعي القاضي يحدث بحديث الأعمش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعقد الشيطان على أحدكم ثلاث عقد، حديث صحيح في الصحيحين. فلما كان شريك يحدث بالحديث وقال الإسناد، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي، ومر يسكت، فدخل هذا العابد يسمى ثابت بن موسى وترك الحديث اللي هو من هو شريك، فقال وهو ينظر إلى هذا الزاهد وشاف وجهه يتنألأ وكان عابدا، فقال من عند نفسه وقد قطع الحديث: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. أخونا هذا العابد ثابت بن موسى ما يفهم في الحديث، لكنه سمع السند، هو من سمع بعده كلمة أرادها من شريك يقصدها به، فخرج يحدث عن الناس يقول حدثني شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. والحديث موجود في سنن ابن ماجه وهو مدرج وموضوع في نفس الوقت. هذا مدرج الإسناد له أنواع كثيرة منها ما ذكرنا. أما مدرج المتن وهو مدمج موقوف حديث ليس من حديث الرسول في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يسميه الحافظ بن حجر في النخبة قال دمج موقوف بمرفوع. مثال: إما أن يكون الإدراج في أول السند مثل قوله أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار، ثبت أن قوله أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي وإنما من كلام أبي هريرة، جاءت مفصلة في رواية صحيحة، قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإن خليلي قال ويل العقاب من النار. هذا بعض الرواة أخطأ فأدرجها في الحديث. قد يكون الإدراج في الوسط مثل رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة: من مس ذكره ورفغيه وأنثييه فليتوضأ. قالوا رفغيه وش رفغيه؟ ذكر معروف، الأنثيين الخصيتين. في الوسط قال أو رفغيه قالوا هي ما بين الخصية. يقول من مس، هذا خطأ إدراج، خطأ فيه عبد الحميد بن جعفر، وإلا الرفغ من كلام عروة فأدخله عبد الرحمن بن جعفر أدرجه في الحديث، يعني لعل عروة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره أو أنثيه فليتوضأ، فقال عروة تفقها ومثله رفغيه، فقام عبد الحميد بن جعفر فأدخلها في الحديث مدرج في وسط الإسناد. وتكون أيضا في آخر الأسناد مثل حديث المملوك كسوته للعبد المملوك أجران، والله لولا الجهاد وبر أمي لا حببت أن أموت، لا أنا موت وأنا مملوك. هذا حديث مدرج ليس من كلام النبي. إذن المدرج في الحديث ما أتى من بعض الرواة اتصلت، فقد تكون في السند كما ذكرنا، وقد تكون في المتن نفسه بإدخال حديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ألفوا في المدرجات وهو نوع من أنواع العلة. قال رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. إيش المدبج والقرين؟ القرين يا أخوان مو بالقرين اللي معك، هذا كل إنسان معه قرين. القرين هو المسامي لك في العلم، يعني اثنان متقاربان في السن، مو لازم يصير أعمارهم بنفس العمر، لا، يعني بينهم 5 سنين 4 سنين ما يهم، مثل الإمام أحمد بن معين كان متقاربين في السن، لكن شرط القرين أن يتساويا في الطلب والشيوخ، صار شيوخهم إيش؟ واحدة، قد يزيد بعضهم على بعض ومتقاربين في السن، هذا يسمى القرين. فإذا روى أحد الرواة عن قرينه يسمونه رواية الأقران، مثل رواية سليمان التيمي عن مسعر، قالوا سليمان التيمي قرين لمسعر بن كدام وهو قرينه ويروي عنه. إيش فائدة رواية القرين؟ علم الحديث دقيقين عليهم رحمة الله يقول لك لئلا تظن في الإسناد أن في الإسناد خطأ، لما يروي أحمد بن حنبل عن ابن معين تظن أن الإسناد خطأ، كيف يروي أحمد بن معين وهو قرينه؟ قال لك لا، هذه من رواية الأقران. لما يروي مثلا صحابي ولا يقول أنه مثلا أنس يروي عن مثلا إيش ابن عمر عن ابن أنس عن ابن عباس، هذه رواية قرين صح؟ يجي واحد يقول لا الحديث خطأ، كيف أنس عن ابن عباس؟ قال لك لا، هذه رواية قرين من الأقران، فلا يمنع أن يكون إيش، فيظن أن حدثنا بمعنى الواو، قال لك لا هذه صحيح من رواية الأقران. أما المدبج أن يروي كل من القرينين عن بعضهما، الرواية الأولى رواية سليمان التيمي عن مسعر قالوا رواية قرين، لأنه لم يروي مسعر عن التيمي فهي من جهة واحدة. أما المدبج قالوا مدبج أخذ من دباجتي الوجه، فكأن القرينين قد روى كل منهما عن صاحبه، مثل رواية قالوا من الصحابة عائشة وأبو هريرة كل منهما روى عن الآخر وهما من الأقران، رواية أحمد بن حنبل عن ابن معين كلاهما روى عن الآخر فهي رواية من المدبج، كذلك عائشة وأبو هريرة من المدبج، كذلك رواية الزهري عن ابن الزبير روى أبو الزبير عن الزهري قال هذه من، فائدتها كذلك ألا تظننا في الإسناد قل، فإن هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا. إذن وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قال متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، وقوله مؤترف متفق خط فقط وضده مختلف فخش الغلط، هذا فن من فنون الحديث اللي يسمونه العلماء رحمهم الله لما كتبوا الأحاديث ودونوها في السنة وبالأسانيد الصحيحة، أو ثم نقدوها ثم بيّنوا أحكام الرواة تاريخ الرواة والجرح والتعديل، ثم ألفوا في العلل وألفوا في الشاذ وألفوا في المضطرب وألفوا في المدرج، ما خلوا شيء إلا ألفوا فيه، تفرعوا لضبط أسماء الرواة حتى لا ينطقها إنسان خطأ أو يقلب إنسان وهو يعني مثلا متفق لفظا وخطا متفق وضده المفترق، هذا يسمونه فن يسمونه المتفق والمفترق، حتى ألف فيه الخطيب البغدادي وموجود مطبوع الآن في 3 مجلدات المتفق والمفترق. ما هو؟ قال لك هذا لفظه وخطه متفق لكن مختلف الأشخاص. مثال حديث يرويه الترمذي رحمه الله في سننه في حديث إذا خرج من الرسول إذا دخل قال غفرانك، صحيح إذا خرج من الخلاش قال غفرانك، هذا الحديث يرويه الترمذي عن محمد بن إسماعيل. طيب محمد بن إسماعيل هذا 4 من شيوخ الترمذي كلهم محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل البختري، محمد بن إسماعيل السراج، محمد بن إسماعيل السلمي، هؤلاء كلهم اسمه محمد بن إسماعيل، اسم واحد وأب واحد والشخص مفترق، هذا يسمونه متفق ومفترق. المتفق هو المفترق، متفق في الاسم والخط واللفظ ومفترق في حقيقة الشخص. طبعا أنا كمحدث الآن ليش أنا العلماء اعتنوا في المتفق والمفترق؟ ليش؟ لأنه قد يكون واحد منهم ضعيف، فتقول لي محمد بن سعيد هو البخاري والإسناد به صحيح لأنه إمام، قال لك لا يا أخي هذا واحد اسمه محمد إسماعيل رجل ضعيف ليس هو البخاري. مثاله الحديث الذي قالوا أظن حديث يكون في آخر الزمان ونحك حواصل الحمام يسبغون ليحاهم، بعض العلماء ضعفوا وقالوا فيه عبد الكريم بن أبي المخارق، قال المحدثون لا هذا ليس الضعيف، هذا واحد آخر ثقة يشابه بالاسم. إذن قد تضعف الحديث، واضح، بسبب كونك لا تعرف هذا الفن فتضعف، وربما تقويه وكونك لا تعرف هذا الفن لأن هذا الراوي تظنه ثقة ولا شخص آخر ليس الاسم لكنه ضعيف، واضح. وإذا تجد أن الخطيب البغدادي في كتابه المتفق المفترق يقول أسامة بن زيد فيه صحابي وتابعي وتابع تابعي ثم يسوق تراجمه وأسانيده، قد يختلف الطبقة، إن اختلف الطبقة أمر سهل تعرفه، أما إذا كان في طبقة واحدة فهذا مثل وذلك. لما يبحث المحدثون في من هو محمد بن إسماعيل قالوا هو البخاري، هنا لأن البخاري روى الحديث نفس المثل الموجود في الأدب المفرد، واضح من المتفق المفترق. قال رحمه الله ومؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط، إذن المقصود خشية الغلط. هذا ليس مثل المتفق والمفترق أسماءهم واحدة خطا ولفظا مختلفة أشخاصهم، لا هذا نفس الخط نفسه مختلف، وهذا يسمونه التصحيف. تصحيف مثل واحد يقرأ في قوله عز وجل، هذا يقولون حدثني واحد الإخوان يقولون أن أحد القضاة حدثه، طبعا سند مجاهيل ما علينا منكم بس هذه عبرة، يعني حدثني أحد الثقات، واضح درسنا هل يكون المبهم يوثق على هذا اللفظ، حدثنا أحد الثقات عن أحد القضاة أن امرأة اشتكت زوجها لأنه يعضها كلما غضب عليه، فلما جاء إلى القاضي وأجلس قال ما حملك يا فلان على هذا المرء، أنت بهيمة، هل لي تعض البهيمة؟ قال أنا أطبق القرآن. قال ليش؟ قال الله يقول فعضهن. فتصحيف يوجد في القرآن ويغير المعنى، صح؟ لما تضع كلمة أحص من عندك ضع فوقها نقطة ويسمي اخص ويروح يقطع جميع اخصاهم، كما حصل قالوا في التاريخ أن رجلا كتب أحص من عندك فوضع نقطة فوقها فالرجل اشتغل عليهم في هذا الأمر، واضح. القرآن كثيرا ما يصح فيه الناس، أنا سمعت واحد يقول فتذروها كالمعلقة يقرأ كالملعقة، واضح. ولما ترجع لكتاب التصحيف العسكري أو تصحيف غير المحدثين ألفوا التصحيف وجدوا أن بعضهم صحف أمور عجيبة. طيب التصحيف يكون في المتن ويكون في السند، السند يسمونه المؤتلف والمختلف، مثل إيش؟ يجيك راوي اسمه عقيل وراوي اسمه عقيل، لازم تضبط هل هو عقيل ولا عقيل، وضعوا قواعد فيها، قالوا كل راوي الاسم يأتي باسم فهو كل راوي اسمه عقيل إلا عقيل بن خالد مثلا، يجيك واحد اسمه مزاحم ومراجم، قد يكون الاختلاف في نفس التشكيل عبيدة وعبيدة، اللي يروي عن علي مهو بعبيدة، من قال عبيدة قل ما عندك سالفة، عبيدة السلماني مهو بعبيدة، عقيل بن خالد عقيل بن خالد عقيل مهو بعقيل، قد يكون في النقط مزاحم بدل مراجم سقيل مراجم، هو مزاحم هو مراجم تغيير النقطة، واضح ولا لا؟ وعلى هذا فقس. فالمؤتلف والمختلف هو أن يتفق الخط لكن يختلف النقط أو التشكيل، يختلف بتغيير نقطة أو بتغيير الضبط. والمحدثون ألفوا في المؤتلف والمختلف كالدارقطني ومن قبله ومن بعده لضبط الرواة، مثال الذي روى عن ابن عمر حديث أنه صعد على بيت حفصة رضي الله عنه فوجد النبي يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس، رواه يجيك واحد رواه حبان ابن واسع، حبان معروف الاسم لكن هذا خطأ هذه القراءة لأن حبان هو ابن حبان، هذا حبان بالفتح حبان ابن واسع، واضح. وعلى هذا فقط، وإذا قال مؤتلف ومتفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط، انتبه للغلط لئلا تصحف الرواة وربما تقلب الاسم فلا يعرف، فإذا قلب الاسم في إذا أصبح ما يعرف هذا الاسم، واضح. أما التصحيف في المتن فهذا ليس هذا لم يذكره لكن كثير يصحف في المتن، مثل أن يقول من صام ستة من شوال، واحد قال من صام شيئا من شوال شيئا، اختلف الحكم ولا لا؟ شيئا لو صم يوم، بينما ستة لابد من ست. فالعلماء اعتنوا بضبط المؤتلف والمختلف لضبط أسماء الرواة، ارجع إلى كتاب الخطيب البغدادي أو الدارقطني في هذا المؤتلف المختلف، تجد يقول حبان وحبان، أحيانا الجمال والحمال، ما فرق بينهم إلا نقطة، واضح ولا لا؟ عبيدة وعبيدة، وكل ما يكون من هذا النوع طبعا فيه مباحث. طيب، ثم إذن اعتنوا رحمهم الله في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، سواء كان الخط متفقا والشخص مختلفا في متفق ومفترق، أو الخط نفسه مختلف في الشكل أو النقط، فقد اعتنوا به أيضا لئلا يقع المحدثون في التصحيف. أبختصر وش معنى الثلاث أبيات الباقية؟ ولا مانع أن نأخذ من استراحة ثلاث دقائق أربع دقائق. يا شباب، خلاصة الكلام ثلاث أبيات، بين اقرأها. المنكر ما واحد به، نعم، اقرأ كملها عشان ختمها جزاك الله خير. وقد أتت طيب، شوفوا يا شباب، الأبيات الثلاثة تبين لنا، تذكرون لما قلت لكم، هو الآن تكلم لنا في العلة والاضطراب والإدراج، كل هذه من فنون العلل في المتن في الغالب والإسناد، لكن تذكرون أننا ذكرنا لكم فيما سبق أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون عدل ضابط، وقلنا لكم العدالة معروفة، لكن الضابط، قلنا الثقة مرتبة الحديث الصحيح، صح معي؟ فإذا قصر عن مرتبة الصحيح سميناه خفيف الضبط، وهو شرط الحديث الحسن، وهو الذي صدر شرط الصدق والإيمانة والأمانة، وقصر عن مرتبة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان، وارتفع أن يعد تفرده منكرا. لاحظ أنه مرتفع أن يعد تفرده منكرا، وهذا هو شرط الحديث الحسن. طيب، لما ينزل عن الحديث هذا خفيف الضبط بهذا الشرط، نقول هذا القسم الضعيف، لكن الضعيف مراتب، قد يكون منكر أضعف من المنكر، المتروك أضعف من المتروك الموضوع. إذن أول شيء الصحيح وهو شرطه الثقة، ثم الحسن وشرطه خفيف الضبط المشهور بالصدق والأمانة النازل عن مرتبة الثقة الذي لا يعتبر تفرده منكر، ثم ننزل إلى المنكر بعد الحسن إلى المنكر أو الضعيف إن شئت، ثم ننزل بعده إلى المتروك، ثم ننزل بعده إلى الأشد وهو الموضوع. يقول المنكر الفرد ما به راو غدا تعديده لا يحمل التفرد، يعني إذا كان في الإسناد راو، ها ترى المنكر أشد من الضعيف، لاحظوا أشد من الضعيف، يعني المنكر ما فيه راو فحش الغلط أو يعني كثير الغلط سيء الحفظ جدا، هذا يسمونه المنكر. يعني خلاصة اختصره المصنف بقوله لا يحتملون تفرده، لا يحتملون تفرده، فإذا كان تفرد غير محتمل فروايته منكرة. مثال ذكر، وعلى سبيل المثال ذكر الحافظ بن حجر في النخبة، أذكر لأن ذكر الحافظ مثال على المنكر، قال الحديث الذي رواه أبو زكير محمد بن يحيى بن قيس، واضح؟ هذا الحديث يرويه بالحديث، يقول كل التمر بالبلح، فإن إذا كله ابن آدم غضب الشيطان، الحديث ما هو بصحيح، لكن يقول العلماء كما قال حافظ نقل أبي حاتم هذا الحديث منكر، لأنه تفرد به أبو زكير محمد بن يحيى بن قيس وهو رجل ضعيف لا يحتمل تفرده. هذا الحديث لما نبحث عنه ما نجد إلا من طريق هذا الرجل، هذا الرجل ليس كذابا وليس متهما بالكذب، لكنه لم يقبلون حديثه وتفرده لكثرة المناكير في حديثه، فعد حديثه منكر، واضح؟ لكنه لم يصل إلى درجة الترك والغفلة والوهم. طيب، ثم قال رحمه الله، لكن انتبهوا أن النكارة قد تطلق على تفرد الضعيف هذا، وقد تطلق مع مخالفة الضعيف، نعم، وقد تطلق على إطلاق آخر وهو مطلق الخطأ في الحديث. قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد، يعني يقول المتروك من فرد به واحد أجمع على ضعفه فهو مردود. طيب، شوف الفرق بينه وبين الأول، الأول ضعيف ولا يحمل تفرده، لكن يعني في بعض الروايات قد يتقوى، هنا لا يمكن أن يقبل لا حديثه ولا تقويته لإجماعهم على ضعفه. وقالوا المتروك رواية من؟ المغفل فاحش الغلط الفاسق المتهم بالكذب، كل هؤلاء من شرط الحديث المتروك. انتهى؟ لا، قضينا، احنا ما بقلها البيت، ما خلصوا لهم، انا قضينا. لأن إحنا ما يخالف نقصر. إذن واضح يا شباب، حديث المنكر هو الذي لا يقبلون تفرده لكن ليس ضعفه شديدا، معي؟ مثل رجل فيه ضعيف لا يقبل تفرده لكنه ليس شديد الضعف جدا. أما المتروك فهو الذي أجمع على ضعف راويه ولا يقبل التقوية، وذكروا مثال لهذا المتروك أن يكون فاحش الغلط، مغفل، يتلقن، أو فاسق، أو متهم بالكذب، كل هذه من قسم الحديث المتروك، وهذا لا يتقوى ولا يقبل التقوية. أشد منه ضعفا الكذب المخترق المصنوع على النبي في ذلك الموضوع، أن يكون فيه هنا كذاب. وش الفرق بين الأول يقولنا متهم بالكذب والهنا كذاب؟ إذا فيه راوي متهم بالكذب هذا متروك، إذا كان فيه راوي كذاب فإنه موضوع. المتهم بالكذب تدور عليه روايات منكرة موضوعة ولم نجد من جزم بأنه كذاب لكن تدور عليه فنحن نتهمه، فهذا حديثه متروك. وأما الحديث الموضوع فالذي وجد في إسناده رجل وصفوه بأنه كذاب أو يكذب أو وضاع أو دجال على اختلاف مراتب ما ذكروا في الوضاعين. ويعرف هذا إما بوجود هذا الإسناد فيه راو مكذاب أو بأن هذا المتن أيضا قطعا مخالف للكتاب والسنة. هذه خلاصة هذا الكلام على ضيق الوقت، وأرجو أنكم فهمتوا ما قلت، والله أعلم، صلى الله على محمد.